يتحدث فضيلة الشيخ محسن قراءتي في هذه الصفحات عن الإدارة في العبادة فيقول:
الإدارة ليست في المسائل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وحدها، بل إن العبادة أيضاً بحاجة إلى إدارة وبرنامج وتنظيم. ففي أصول الإدارة توضع البرامج وخطط العمل ويجري اختيار القوة العاملة، كذلك لابد من الانضباط والنظم والرقابة، مضافاً إلى ذلك كله التحفيز والتشجيع والمحاسبة. والعبادة تحتاج أيضاً إلى حسن إدارة لتتحقق الأهداف المبتغاة منها وتسهم في وصول الإنسان العابد إلى الرشد والكمال. إذا نظرنا إلى عبادة الصلاة فإننا نجد خطة معينة وتنظيما واضحا، فهي تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، وعدد الركعات والسجود فيها محدد، وأوقات إقامتها معينة، وجهتها محددة نحو القبلة. لكن الطرح أو الخطة وحدها لا تكفي، فإن إقامة الصلاة بحاجة إلى اختيار إمام للجماعة جامع للشروط، وعلى المصلين مراعاة الآداب والأخلاق والنظافة عند إقامة هذه الشعيرة. لذلك يجب ترغيب الناس والمؤمنين في الصلاة والمشاركة في المساجد بالآداب والأخلاق والنظافة والنشاط. كذلك يجب مراعاة التنظيم في صفوف الجماعة خلف الإمام ثم متابعته في الجماعة. بناء عليه فإن عبادة الصلاة تتطلب إدارة كاملة لإقامتها على أفضل نحو.
مستمعين الأفاضل، يؤكد الشيخ قراءتي أن العبادة دواء الليل والنهار وهي أصل طمأنينة القلوب، فيقول:
تفتح العبادة أبواب العلاقة مع الله في كل زمان ومكان وفي كل الظروف من غير ميعاد سابق ولا حاجة إلى توصيط أحد، وبأي لغة يتقنها الإنسان. وعلى الرغم من تحديد الشريعة أوقات لبعض العبادات كالأدعية أو الصلوات، فإن العبادة لا تختص بهذه الأوقات وحسب، بل هي في كل آن وحال. والعبادة في كل حال دواء لداء الغفلة والنسيان، هي دواء يمنح السكينة والهدوء والاطمئنان، ويزيل القلق والاضطراب، ويثبت القلوب، وينفخ فيها روح الطمأنينة. يقول تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي العالم كثير من الذين هم من الطواغيت وأصحاب رؤوس الأموال والأغنياء الكبار وأهل الفكر والعلم وأرباب الصناعة والتكنولوجيا، لكن هل يكفي الاتصاف بهذه الصفات أو يكون المرء من هؤلاء حتى يكون مطمئن القلب مستقر النفس؟ ونحن نقر بأن المجتمعات الغربية بلغت الغاية في التطور التقني، ولكن هل هي تعيش حالة السكون والسكينة على المستوى الروحي؟ هل جلبت الصناعة والقدرات المالية والعسكرية والتقدم الصلح والسلام والطمأنينة والسكينة والعيش الهادئ للبشرية؟ يبدو أن لا شيء مما تقدم يولد الطمأنينة في أعلى درجاتها سوى العبادة وطاعة المولى سبحانه، فهما اللتان تمنحان أولياء الله حالة من الطمأنينة والسكون الروحي والنفسي، بحيث لا يشعرون مع العبادة والأنس بالعلاقة مع الله بأي قلق أو اضطراب في جميع الظروف التي يعيشونها.
بعد أن شرح فضيلة الشيخ محسن قراءتي كيف تكون العبادة دواء الليل والنهار وهي أصل طمأنينة القلوب، يروي حادثتين من ذكريات الإمام الخميني قدس سره، فيذكر:
عندما فر الشاه من إيران، كان شهبور باختيار العميل على رأس الحكومة والسلطة في إيران. حينها قرر الإمام الخميني الرجوع إلى الوطن بعد 15 سنة من الهجرة القصرية والنفي. في الطائرة وأثناء العودة سأله المراسل الصحفي: بماذا تشعر الآن؟ قال الإمام: لا أشعر بشيء خاص. وفي حين كان الملايين من عشاق الإمام قلقين على حياته، كان الإمام في الطائرة منشغلا بالعبادة والذكر وصلاة الليل بكل طمأنينة وسكون. كل هذا الاطمئنان سببه ذكر الله تعالى. القصة الثانية ينقلها السيد أحمد ابن الإمام، وقد سمعتها منه شخصيا. يقول: عندما فر الشاه من إيران، اجتمعت الصحافة والمراسلون بالعشرات أمام منزل الإمام الخميني في باريس، ومعهم العدسات والكاميرات يريدون نقل حديث الإمام إلى العالم كله. وقف الإمام على كرسي وقال بضع كلمات، ثم نظر إلي، إلى أحمد الخميني، وسألني: هل حان وقت الظهر؟ قلت له: نعم، لقد حان. عندها قطع الإمام كلامه مباشرة ونزل عن الكرسي وتوجه إلى الصلاة. حار الجميع وضجوا وسألوا: ما الخبر؟ قلت لهم: إن الإمام ملتزم بإقامة الصلاة في أول أوقاتها.
مستمعين الأعزاء، يشير الشيخ محسن إلى أن ما فعله الإمام الخميني في باريس كان درساً تعلمه من إمامه الإمام الرضا عليه السلام، فيقول:
حين أتى إمام الصابئة إلى الإمام الرضا عليه السلام، وهم فرقة من غير المسلمين، لهم دين خاص بهم، وقد اختلف الفقهاء في أنهم من أهل الكتاب أو ليسوا منهم، وقد ورد ذكرهم في القرآن الكريم. ورئيسهم كان رجلاً مغروراً ومتعصباً، لم يسلم ولم يقتنع بكلام الإمام ومحاوراته، حتى اختلط عليه الأمر في إحدى جلساته ومحاوراته مع الإمام وانهدمت أفكاره، فقال: الآن لان قلبي. في تلك اللحظة ارتفع صوت الأذان، فنهض الإمام للصلاة وترك محاورة الرجل، فطلب منه من كان حاضرا من محبيه وأصحابه أن يكمل حديثه ومحاورته لحظات إضافية على إمام الصابئة يؤمن. لكن جواب الإمام كان أن الصلاة في أول وقتها أهم، فإن كان أهلا لقبول الحق وقد لان قلبه فلينتظر حتى نقيم الصلاة ونعود إلى المناظرة والحوار. فلما رأى الرجل شدة الإمام الرضا وصلابته وتعبده وعشقه للحق، تعلق بالإمام أكثر فأسلم وحسن إسلامه. وهذا الرجل كان اسمه عمران الصابئي. وكان عمران الصابئي هذا من كبار فلاسفة عصر الإمام عليه السلام، كما كان الزعيم الروحي لطائفة الصابئة، وقد انتدبه المأمون لامتحان الإمام، فاختار له أعمق المسائل الفلسفية وأكثرها تعقيداً وغموضاً، فأجاب عنها الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام ثامن حجج الله على عباده وأمنائه في أرضه. ولما رأى عمران الصابئي مبلغ الإمام عليه السلام من العلم وأجوبته الحاسمة عن أعمق المسائل الفلسفية التي لا يهتدي إلى حلها إلا أوصياء الأنبياء الذين منحهم الله العلم وفصل الخطاب، أعلن عمران إسلامه وطفق يقول: أشهد أن الله تعالى على ما وصفت ووحدت، وأشهد أن محمداً صلى الله عليه وآله وسلم عبده المبعوث بالهدى ودين الحق. ثم خر ساجدا لله تعالى وأسلم. وانبهر العلماء والمتكلمون من علوم الإمام ومواهبه وعبقريته، وراحوا يحدثون الناس عن فضل الإمام وسعة علومه.